يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد سبق الكلام على أول الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. والكلام الذي سبق على دلالة المنطوق من قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وعلى مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، ولم يستكمل الكلام على مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله. ففي الدرس الأخير، آخر درس، ذكرت لكم معنى، يعني المعنى العام لعدم حفظ العبد لله جل وعلا، وأن المقصود بذلك هو ترك الأوامر وفعل المحرمات وتجاوز الحدود التي حدها الله جل وعلا. وبينت لكم أصناف الناس، وأنهم ستة أصناف بالنظر إلى عدم حفظهم لله جل وعلا. فذكرت لكم أن الصنف الأول هم الذين تخلوا عن حفظ الله جل وعلا مطلقا، وأن معنى ذلك أنهم تركوا من أوامر الله وفعلوا من ما حرم الله جل وعلا مما جعلهم يخرجون به عن دائرة الإسلام، وهم الكفار كفرا، وهم الكفار كفرا أكبر، والمشركون شرك أكبر، والمنافقون نفاق أكبر. هذا هو الصنف الأول. والصنف الثاني من يتخلف عنه حفظه لله جل وعلا من جهة ارتكابه للشرك الأصغر. ومن المعلوم أن الصنف الأول إذا مات الشخص وهو متصف به فهو خالد مخلد في النار، وأن الشرك الأصغر لا يغفر لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن إذا مات الشخص على الشرك الأصغر إما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة، وإما أن ينقص من حسناته بقدر ما ارتكبه من الشرك لعموم الحديث. الصنف الثالث أصحاب كبائر الذنوب من الزنا والسرقة والربا وشرب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب. هذا الصنف إذا مات عليه الإنسان فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. والصنف الرابع من يصر على صغائر الذنوب، ومعنى أنه يصر عليها لا يتوب منها. والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فيلحق بأصحاب كبائر الذنوب إذا مات مصرا على الصغيرة. والصنف الخامس من الناس من يتساهل بالإقدام على المتشابهات فلا يكون فيه ورع، يعني يتخلى عنه الورع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهذا الصنف من الناس لا يتورعون. والصنف السادس الذي تخلف عنه الزهد المشروع، فإن الزهد المشروع هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وذكرت لكم بعد ذلك الأسباب التي إذا سلك الواحد سببا منها فإنه يجره إلى ما لا تحمد عقباه. وذكرت لكم هذه الأسباب، وعند ذكرها بينت لكم أن من قواعد الشريعة أن الوصف يكون سببا باعتبار، ويكون شرطا باعتبار، ويكون مانعا باعتبار، لأنني ذكرت لكم هذا الكلام بناء على أنه سبق الكلام عليها بأنها موانع، وذلك عند الكلام على حفظ العبد لله جل وعلا. فذكرتها هنا على أنها أسباب، بمعنى أنها تجر للإنسان، وهي شياطين الجن وشياطين الإنس والنفس الأمارة بالسوء والهوى المذموم، وكذلك الإغراق في الدنيا إلى درجة أنها تشغله عن الآخرة. فهذه خمسة أسباب ذكرتها وتكلمت عليها فيما سبق. ثم بدأت الكلام على المخرج، يعني ما هي السبل التي يسلكها الإنسان عندما يكون قد اتصف بصفة عدم محافظته على أوامر الله. فذكرت لكم منها التوبة، فالتوبة مشروعة، والتوبة تكون من حقوق الله ومن حقوق الخلق، وذكرت لكم شروطها فيما سبق. ثم ذكرت لكم بعد ذلك الاستغفار والدعاء من العبد، بمعنى أنه يكثر الاستغفار ويكثر الدعاء ولا يتقيد بوقت معين لا يدعو إلا به، بل يدعو صباحا وظهرا ومساء، يدعو وهو ساجد، يدعو وهو منتظر للصلاة، وسيأتي تحديد أوقات إجابة الدعاء بعد قليل. لكن الغرض هو أن الشخص يعود لسانه على كثرة ذكر الله وعلى كثرة الاستغفار والدعاء. فإن الإنسان إذا عود لسانه على الذكر اعتاد ذلك واستمر عليه، وقد يذكر الله ويستغفر الله وهو نائم، وهذا حصل من بعض الأشخاص، وذلك لقوة اعتياده على ذكر الله. ومنهم من يقرأ القرآن أيضا وهو نائم، وذلك لقوة ارتباطه بالقرآن. فالمقصود هو أن الشخص يكثر من التوبة، يكثر من التوبة ومن الاستغفار ومن الدعاء. فيه أمر ثالث أيضا، وهو الإكثار من الحسنات، الإكثار من الحسنات، لأن الشخص بطبيعته متحرك، وحركته إما أن تكون فيما يعود عليه بالنفع، وإما أن تكون فيما يعود عليه بالضرر. وكونه يتحرك بفعل الحسنات التي تعود عليه بالنفع، لا شك أن هذا هو المتعين في حقه. والحسنات منها ما هو واجب عليه كالصلوات الخمس مثلا، وصيام رمضان، والزكاة، والحج، يعني سائر الأمور الواجبة عليه، وفيه أمور يفعلها على سبيل التطوع وعلى سبيل التقرب إلى الله جل وعلا. فإن الله تعالى يقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه الحديث. فهذا يدل على أن الشخص كلما أكثر من الحسنات ازداد قربا من الله جل وعلا وبعدا عن الشيطان. هذا هو الأمر الثالث. فالأمر الأول هو التوبة، المخرج الأول هو التوبة، والمخرج الثاني هو كثرة الاستغفار وكثرة الدعاء، والأمر الثالث هو الإكثار من الحسنات القولية والفعلية والقصدية وكذلك المالية. يأتي بالواجبات ويفعل ما يقربه إلى الله جل وعلا من التطوع. هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع أن الله جل وعلا قد يبتلي الشخص عندما تكثر سيئاته وتقل حسناته، قد يبتليه ببدنه في أي موضع من مواضع البدن، في سمعه، في بصره، في لسانه، في يده، في قدمه، في أي موضع من مواضع البدن يبتليه بالمرض. مثلا يبتليه بماله، يكون عنده مال لكن يصاب بفقد هذا المال، يصاب بولده، يصاب بزوجته، المقصود هو أنه قد يبتلى في دنياه حتى يقدم على الله وليس عليه خطيئة. إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. وعلى هذا الأساس فالشخص عندما يبتلى هو يحتاج إلى أن يكون في مقام الرضا، أن يكون في مقام الرضا، بمعنى أنه يرضى ويسلم لله جل وعلا، يسلم أمره لله على ما أصابه من هذا الابتلاء. لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلا يعتقد الشخص أن هذا ظلم من الله عليه، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا هذا الذي أصابك بسبب ما فعلته من المعاصي، وإذا لم تفعل شيئا من المعاصي على سبيل الفرض، فإن هذا يكون من باب الزيادة في حسناتك، لكنك إذا رضيت. أما إذا تسخط، حصل منك التسخط وحصل منك عدم الرضا بما حصل، فإنك لا تثاب على ذلك. إذا عجزت عن هذه المنزلة وهي منزلة الرضا، ففيه منزلة أخرى بعدها وهي منزلة الصبر. منزلة الصبر، فإنك تصبر على ما أصابك وتحتسب الأجر عند الله جل وعلا. هذا أمر رابع من الأمور التي تكون علاجا لما وقع منك من تقصير، لكن إذا وقعت هذه الأمور على كافر كفر مطلق، كفر أكبر، مشرك شرك أكبر، منافق نفاق أكبر، فإنها لا تكون مكفرة، وإنما تكون من باب العقوبات المعجلة عليه في الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فهذا دليل على أن ما يصيب الشخص الخارج عن دائرة الإسلام من هذه الأمور فإنما هو من باب العقوبات المعجلة، وقد يمهل للإنسان، بمعنى أنه لا يعجل له عقوبة في الدنيا فتدخر عقوبته في الآخرة. يقول الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ويقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمقصود أن المسلم لا يغتر بما يحصل للكافر من عقوبة أو من إمهال، ولا يظن أن هذا، ولا يظن أن الإنعام دليل على أن الله راض عن هذا الكافر، ولكنه من باب الاستدراج من الله جل وعلا له. هذه أربعة أمور، ثلاثة منها تقع من العبد، وهي التوبة والاستغفار والدعاء والإكثار من الحسنات، هذه تقع منه، والابتلاء والامتحان هذا واقع عليه، هذا واقع عليه، ولكن كما ذكرت لكم سابقا فيه أمر خامس، وهو دعاء المسلمين له، دعاء المسلمين له، وهذا أمر مشترك. ومعنى الاشتراك هنا أن المسلم يدعو لأخيه المسلم وهو حي، والمسلم يدعو لأخيه وهو ميت، فدعاء المسلمين بعضهم لبعض هذا يكون في حياة المدعو له وبعد مماته. ولهذا جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. ومن المعلوم أن هذا لا يختص بالولد، وإنما هو عام. ولهذا من حكمة الله ومن فضله ومن إحسانه وبره بعباده أن شرع صلاة الجنازة على المسلم، وأن إخوانه المسلمين يدعون له في صلاة الجنازة، ويدعون له وهم ذاهبون به إلى المقبرة، ويدعون له عند الدفن، ويدعون له بالتثبيت بعد الدفن. وهذا من فضل الله ومن إحسانه وبره بخلقه. وكذلك الصدقات من المسلمين، بعضهم على بعض، فيتصدق الشخص عن أبيه الميت أو عن أخيه، أو يتصدق عنه وهو حي أيضا. ففعل المسلم لأخيه المسلم من دعاء وكذلك من صدقة، هذا من الأمور التي تخفف عن الشخص ما فعله من المعاصي. وهذا الأمر ليس راجعا إلى الشخص، وإنما هو راجع إلى إخوانه المسلمين. فيه أمر آخر، وهو أن الشخص قد يبتلى بالصعقة في قبره، أو قد يبتلى في قبره، ويكون هذا الابتلاء من باب التخفيف عليه من جهة ما فعله من المعاصي. وقد يبتلى في عرصات القيامة، ويكون أيضا ذلك من باب التخفيف عليه، وقد يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يرحمه أرحم الراحمين. هذه هي الأمور التي تعالج ما يحصل من تقصير من الشخص ما لم يصل إلى درجة الخروج من دائرة الإسلام ويموت على ذلك. وعلى هذا الأساس فعلى العبد أن يتنبه لنفسه، وليعلم أنه مرتحل عن هذه الدار إلى دار أخرى، وأنه مرتحل بما قدم من عمل طيب أو خبيث. وعندما يريد الشخص أن يدعو لنفسه أو يريد الشخص أن يدعو لأخيه ففيه أوقات للإجابة أذكر لكم بعضها. فمن الأذان للصلاة إلى أن تقضى الصلاة، كل هذا وقت إجابة. والصلوات خمس، الصلوات خمس، فمن الأذان إلى أن تقضى الصلاة يعني دبر الصلاة، هذا من أوقات الإجابة: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر. آخر ساعة من يوم الجمعة إذا جلس الخطيب لصلاة الجمعة حتى تقضى الصلاة، ثلث الليل الآخر ينزل الله جل وعلا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له. ولكن في دعائه المسلك الشرعي، بمعنى أنه لا يدعو باسم ولا يدعو بقطيعة رحم ولا يدعو بدعاء ممنوع مثل الأشخاص الذين يدخلون في دعائهم شرك أكبر وهم لا قد لا يشعرون بذلك. فعلى العبد أن يتعلم الأدعية المشروعة وأن يدعو بها. هذا كلام على قوله صلى الله عليه وسلم على مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله. الكلمة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك. وأنا تكلمت لكم فيما سبق على دلالة المنطوق لهذه الكلمة، أما مفهوم أما الكلام على مفهوم المخالفة لهذه الكلمة فأذكر لكم طرفا منه ويأتي الكلام على بقيته إن شاء الله تعالى. فالمقصود من مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، يعني أنك إذا أعرضت عن الله أعرض عنك، يعني أنك إذا أعرضت عن الله يعني إذا لم تأتي بالأمر الأول وهو أنك تحفظ الله ضيعت أوامره وارتكبت ما حرمه وتجاوزت حدوده، ما هي النتيجة التي تجنيها من ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى يعرض عنك. وإذا أعرض الله عنك أين تذهب؟ إذا أعرض الله عنك لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوك ولو بمثقال خردلة والله لم يرد ذلك لما استطاعوا، ولو أنهم أرادوا أن يضروك بمثقال خردلة والله لم يرد ذلك لما وقع عليك ذلك. فأنت السبب في إعراض الله عنك. انظروا إلى إعراض إبليس إعراضا كاملا عن الله، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله لعنه وأبعده وطرده وأنظره بسبب طلبه إلى يوم الدين، وذلك من أجل أن يزداد شقاء. وانظروا إلى إعراض الأمم السابقة عن دعوة الرسل، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة بالنظر لقوم فرعون الغرق. وكانت النتيجة لقوم عاد أخذتهم الصيحة. وكانت النتيجة لقوم هود أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. أما قوم عاد فجاءتهم الصيحة وقطعت قلوبهم في أجوافهم. وكانت النتيجة لقوم لوط الذين شاعت فيهم فاحشة اللواط، كانت النتيجة أن الله خسف بقريتهم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: وما هي من ظالمي هذه الأمة ببعيد إذا فعلوا مثل فعلهم. لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب. يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ويقول لنوح عليه السلام لما سأله نجاة ابنه قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا قول الله لنوح وهو من أولي العزم. وماذا كانت النتيجة لمن ذكر الله من غير هؤلاء من الأنبياء في القرآن؟ وكانت النتيجة بالنظر إلى أممهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله ناتج عن عدم حفظهم لأوامر الله وارتكابهم لنواهيه وتجاوزهم لحدوده. أما من أطاع الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه. وإذا كان ذلك في الأمم الماضية فإنه أيضا يجري في الفرد الواحد، فإنه يجري أيضا في الفرد الواحد بالنظر لما يرتكبه من المعاصي. فيه أمور تقع للشخص في حد ذاته، أنا أذكر لكم جملة منها ويأتي الكلام على البقية. فمن ذلك أن الشخص إذا كان قد تخلف فيه حفظه لله بكبائر الذنوب يصاب بوحشة فيما بينه وبين الله جل وعلا، فبدلا من أن يستأنس بالله جل وعلا تحصل عنده وحشة، وهذه الوحشة سببها معصيته لله جل وعلا، لأن الحسنة تقوي علاقتك بالله والسيئة تضعف علاقتك بالله. ومن ضعف العلاقة بالله ومن ضعف علاقتك بالله أن تصاب بوحشة فيما بينك وبين الله، فلا تستأنس في مزاولتك للعبادات، ما يكون عندك استئناس، إنما يكون عندك وحشة، وذلك بسبب المعاصي التي تزاولها: معصية السمع، معصية البصر، معصية اللسان، معصية اليد، معصية القدم، معصية الفرد، معصية البطن، معصية الجسم ككل. فإذا وقعت الوحشة بينك وبين الله، لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يؤنسوك لما حصل لك أنس، دائما وأنت تشعر بالوحشة. فيا أخي استأنس بالله جل وعلا بفعل أوامره وترك ما حرم، هذا هو الذي يؤنسك. وكلما زدت من المعاصي ازدادت الوحشة فيما بينك وبين الله. وقد حصل من بعض الأشخاص كان صالحا لكنه تساهل بترك الواجبات وفعل المحرمات، ووصل إلى درجة أنه يمر المسجد والناس يصلون ولا يدخل يصلي لأنه مستوحش. فانظر يا عبد الله لنفسك، هل هذه الوحشة موجودة عندك؟ وإذا كانت هذه الوحشة موجودة عندك فانظر إلى السبب الذي نشأت عنه، وعالج السبب الذي نشأت عنه. والعلاج هو ما ذكرته لكم سابقا مما يخص العبد بنفسه. عالج نفسك، لا تغفل، لأن كل إنسان مشغول بنفسه، وأنت فرد من بني آدم تكون مشغول بنفسك، لكن ينبغي أن يكون شغلك بنفسك لما يعود على نفسك بالنفع لا بما يعود عليها بالضرر. فانظر هل أنت تحس بالأنس بالله؟ وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر نفسك في ثلاثة مواقف. إذا أردت أن تعرف من نفسك هل أنت هل بينك وبين الله وحشة؟ إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر موضعك في ثلاثة مواضع، أو انظر إلى نصيبك في ثلاثة مواضع. انظر إلى نصيبك عند سماعك للقرآن، هل أنت تحس بخشوع وتسمع القرآن ويؤثر فيك؟ فإذا كان ذلك كذلك فليس بينك وبين الله وحشة. انظر إلى نفسك عند الدعاء، إذا كنت تدعو، إذا كنت تدعو فهل تتأثر بهذا الدعاء ويحصل عندك خشوع قلب، أم أنك تدعو وأنت ساهٍ لاهٍ وكأن الدعاء مجرد حركات فقط؟ فإذا كان فإذا أحسست بحضور قلبك عند الدعاء فليس بينك وبين الله وحشة. انظر إلى نفسك حينما تقوم للصلاة، حينما تركع وتدعو وتسجد وتدعو، هل تحس بحضور قلب وتتأثر، أم أنها مجرد حركات تعملها وقد تخرج من صلاتك ولم يحضر قلبك فيها؟ فإذا كنت تحس بحضور قلبك في ركوعك وسجودك وتحس بالتأثر فليس بينك وبين الله وحشة. وإذا كنت لا تحس بشيء من ذلك فإن الوحشة واقعة فيما بينك وبين الله، وعليك أن تنظر إلى العلاج الذي تعالج به نفسك. ومعنى ذلك أنك تبحث في السبب، ما هو السبب الذي أحدث هذه الوحشة فيما بينك وبين الله؟ ما هو؟ تذكر نفسك، هل قصرت في واجب؟ هل ارتكبت محرما؟ هل تجاوزت حدا من حدود الله جل وعلا؟ انظر وفكر وأنصف من نفسك، ولا تبحث عن تأويل وتسويغ لما ترتكبه، بل أنصف من نفسك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل. ومن العدل على نفسك فيما بينك وبينها أن تنصفها، وأنك إذا أدركت أنك تركت واجبا أو أنك فعلت محرما يكون هذا هو السبب في الوحشة فيما بينك وبين الله، والعلاج هو أنك تتوب إلى الله جل وعلا كما سبق الكلام عليه. هذه الوحشة هي أثر من آثار المعاصي، هذه الوحشة هي أثر من آثار المعاصي، يعني من هذا يحصل عندك لأنك لأن هذا حصل بوجود التخلف منك لحفظ الله جل وعلا، فلما لم تحفظ الله أعرض الله عنك، وكان من نتائج هذا الإعراض هو حصول الوحشة فيما بينك وبين الله. هذا هو الأمر الأول، وسيأتي أمور بعد هذا في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلح أقوالنا وأفعالنا ومقاصدنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، وأن يجنبنا ما لا يرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن الإجابة على ما يقدم من أسئلة. هذه امرأة تقول: جامعني زوجي وفي نهار رمضان ونحن في سفر دون أن ما أدري أو أدري بحكم ذلك، وكنا في ساعتها، فهل علينا إثم أو كفارة؟ إذا كان الرجل مسافرا فإن السفر يكون سببا للرخصة، يعني لرخصة الفطر، فإذا جامع الرجل زوجته وهو مسافر فليس عليه في ذلك شيء، لكن يبقى التنبيه على ناحية مهمة. هذه الناحية المهمة أن السفر في حد ذاته قد يكون معصية، السفر في حد ذاته قد يكون معصية، وكونه معصية أن الشخص ينشئ سفرا من أجل أن يفعل أمورا محرمة، بمعنى يعني مثل الإنسان الذي يسافر لترويج المخدرات، أو يسافر لقطع الطريق، أو يسافر لنهب أموال الناس، أو للاعتداء على أعراضهم أو غير ذلك. هذا السفر لا يبيح الترخص، لكن إذا كان السفر مشروعا فلا مانع من ذلك، وليس فيه كفارة، وإنما القضاء قضاء الصيام بعد يعني بعد الرجوع إلى البلد. السؤال الثاني تقول: ركبت لولب لمنع للحمل نظرا للظروف الصحية، وجاء علي دم حيض اللون كماء اللحم لمدة 5 أيام في غير أيام الدورة، فلم أصلي، فهل يلزمني؟ والجواب هو أن دم الحيض يميل إلى السواد ورائحته كريهة وثخين، وأن دم الاستحاضة أحمر خفيف ليست له رائحة كريهة، والمرأة هي التي تنظر إلى أوصاف الدم، فإذا تحققت فيه أوصاف دم الحيض جلسته، وإذا تحققت فيه أوصاف دم الاستحاضة فإنها لا تجلسه بل تصوم وتصلي، فهذه المرأة بإمكانها أن تعيد النظر في لون الدم ورائحته، فإذا كان في ذهنها أن هذا الدم أحمر وأنه لا رائحة فيه وأنه خفيف فإنه دم استحاضة، أما إذا توفرت فيه صفات دم الحيض فإنه يكون حيضا، وبناء على ذلك فإن توفرت صفات دم الحيض فهي قد تركت الصلاة فليس عليها صلاة، لأن الحائض تسقط عنها الصلاة، وإذا كانت صفات دم الاستحاضة فعليها أن تقضي صلوات تلك الأيام. السؤال الثالث، تقول هذه الظاهر إنها امرأة صالحة، قلت لو يخلع زوجي لو عن الدخان لأصومن 7 أيام وأريد أن أصومها، فهل يجوز صيام 3 أيام البيض من كل شهر؟ إذا كان الزوج قد ترك الدخان فإنك تصومين هذه الأيام، وإذا كنت قد نويت أنها متتابعة فإنك تصومينها متتابعة، وإذا لم تنوي وإذا لم يحصل عندك نية المتابعة فإنك تصومينها متتابعة أو متفرقة. لكن هي ذكرت أن زوجها يشرب الدخان، ومع الأسف إن كثير من الناس حتى صغار السن الآن يشاهدون آباءهم ويقلدونهم، ولا شك أنه محرم وأنه ضار. وهذا يقول اشتريت سيارة على نظام التأجير ودفعت دفعة أولى قدرها 4000 ريال والقسط الشهري 1500 ريال على 41 شهر، وفي حالة اكتمال دفع القيمة 11000 ريال مع الأقساط. والسؤال هل هذا بيع جائز مع ملاحظتي أنهم فرضوا علينا دفع التأمين والذي به غبن للمشتري، كيف نفعل؟ الجواب هو أن البيع أن التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز لما يشتمل عليه من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم، ولما يشتمل عليه من الغرر لأنه لا يعلم عن نهاية الأمر، ولما يشتمل عليه من الضرر على المستأجر. فهذه 3 أمور كلها دالة على أن هذا التصرف ليس بمشروع. شخص يرغب شراء سيارة عن طريق أحد البنوك بجدة، إن الشخص يحضر ورقة تسعيرة للسيارة التي يرغب شراءها، فيقوم البنك بشراء السيارة ثم يبيعها على هذا الشخص. الجواب هو أنه يجوز للإنسان أن يشتري سلعة من شخص يملكها ملكا تاما، يشتريها منه بثمن حاضر أو بثمن مؤجل. أما بيع السلعة قبل شرائها أو بيع السلعة قبل قبضها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، يعني لم يملكه أصلا، وكذلك إذا لم يقبضه. لكن الناس يعني أصحاب التجارة عندهم حرص على جمع الأموال بصرف النظر عن الحل والحرمة، وإنما يهمهم كثرة الأرباح فقط، مع أنها خسارة وآثام عليهم إذا كانت بأسباب محرمة. يقول يا سيدي أشرح لكم، أنا لست سيدا لأحد، يا سيدي أشرح لكم حالتي قبل الزواج كنت ولله الحمد في أحسن حال، ولكن بعد الزواج ساءت الحال وأصبحت الطرق أمامي مسدودة، وأصبح القريبين مني ينفرون مني إلى آخره. المقصود أن هذا الشخص يتصل بي بعد صلاة العشاء إن شاء الله وأسأله عن أمور، وبعد ذلك أدله على الطريق الذي يسلكه. ما حكم سفر الفتاة خارج بلدها للدراسة إذا وفرت لها الجامعة؟ التعليم عندنا لا يوجد متوفر في أي بلد كتوفره هنا، ولكن بعض الناس يكون عنده مال، والله جل وعلا يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفيه رجل حكيم أوصى ولده بجملة من الوصايا، وكان من جملة هذه الوصايا قوله لولده: يا بني احذر من سكر المال. فيكون والد هذه الفتاة غني لا يهمه، ولا يهمه أيضا ما قد يحصل على هذه الفتاة إذا سافرت للخارج، لأنها تجلس بجنب شاب تطلع هي وياه وتدخل هي وياه ويضحكون جميع، وأوقات الفراغ بعد الدراسة يذهبون جميع، وتأتي البنت وهي فاسدة في عرضها، لكنها بنته فلانة بلحمها وبدمها. أما ما هتك من عرضها فإنه لا يسأل عنه ولا يبالي. المهم أن بنته تأتي، أخذت الماجستير، أخذت الدكتوراه من بلاد كذا. البلاد عندنا ولله الحمد بلاد فيها محافظة وفيها التعليم في جميع المستويات، فما الداعي إلى أن الإنسان يسافر للخارج من أجل أن يدرس، أو يسافر مثلا أو تسافر البنت من أجل أنها تدرس؟ قد يوجد تخصصات تحتاج إليها الدولة ولا توجد هنا، لكن هذه يرسل إليها أشخاص قد أنهوا دراساتهم هنا ويدرسون هذه التخصصات، ويكون عندهم مناعة ويكون عندهم حصانة. لكن واحد يرسل ولده عمره 15 سنة يدرس برا، ولا بنت عمرها 15 تدرس برا، من أجل أنه إذا يتكلم في المجالس يقول: والله أنا ابني يدرس في أمريكا في المتوسط هناك وفي الثانوي، ولا بنتي تدرس في أمريكا ولا في بريطانيا. هذا رجل غلب أمور دنياه على أمور دينه، يعني جعل كفة أمور الدنيا أرجح من كفة أمور الدين.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد سبق الكلام على أول الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. والكلام الذي سبق على دلالة المنطوق من قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وعلى مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، ولم يستكمل الكلام على مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله. ففي الدرس الأخير، آخر درس، ذكرت لكم معنى، يعني المعنى العام لعدم حفظ العبد لله جل وعلا، وأن المقصود بذلك هو ترك الأوامر وفعل المحرمات وتجاوز الحدود التي حدها الله جل وعلا. وبينت لكم أصناف الناس، وأنهم ستة أصناف بالنظر إلى عدم حفظهم لله جل وعلا. فذكرت لكم أن الصنف الأول هم الذين تخلوا عن حفظ الله جل وعلا مطلقا، وأن معنى ذلك أنهم تركوا من أوامر الله وفعلوا من ما حرم الله جل وعلا مما جعلهم يخرجون به عن دائرة الإسلام، وهم الكفار كفرا، وهم الكفار كفرا أكبر، والمشركون شركا أكبر، والمنافقون نفاقا أكبر. هذا هو الصنف الأول. والصنف الثاني من يتخلف عنه حفظه لله جل وعلا من جهة ارتكابه للشرك الأصغر. ومن المعلوم أن الصنف الأول إذا مات الشخص وهو متصف به فهو خالد مخلد في النار، وأن الشرك الأصغر لا يغفر لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن إذا مات الشخص على الشرك الأصغر إما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة، وإما أن ينقص من حسناته بقدر ما ارتكبه من الشرك لعموم الحديث. الصنف الثالث أصحاب كبائر الذنوب من الزنا والسرقة والربا وشرب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب. هذا الصنف إذا مات عليه الإنسان فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. والصنف الرابع من يصر على صغائر الذنوب، ومعنى أنه يصر عليها لا يتوب منها. والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فيلحق بأصحاب كبائر الذنوب إذا مات مصرا على الصغيرة. والصنف الخامس من الناس من يتساهل بالإقدام على المتشابهات فلا يكون فيه ورع، يعني يتخلى عنه الورع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهذا الصنف من الناس لا يتورعون. والصنف السادس الذي تخلف عنه الزهد المشروع، فإن الزهد المشروع هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وذكرت لكم بعد ذلك الأسباب التي إذا سلك الواحد سببا منها فإنه يجره إلى ما لا تحمد عقباه. وذكرت لكم هذه الأسباب، وعند ذكرها بينت لكم أن من قواعد الشريعة أن الوصف يكون سببا باعتبار، ويكون شرطا باعتبار، ويكون مانعا باعتبار، لأنني ذكرت لكم هذا الكلام بناء على أنه سبق الكلام عليها بأنها موانع، وذلك عند الكلام على حفظ العبد لله جل وعلا. فذكرتها هنا على أنها أسباب، بمعنى أنها تجر للإنسان، وهي شياطين الجن وشياطين الإنس والنفس الأمارة بالسوء والهوى المذموم، وكذلك الإغراق في الدنيا إلى درجة أنها تشغله عن الآخرة. فهذه خمسة أسباب ذكرتها وتكلمت عليها فيما سبق. ثم بدأت الكلام على المخرج، يعني ما هي السبل التي يسلكها الإنسان عندما يكون قد اتصف بصفة عدم محافظته على أوامر الله. فذكرت لكم منها التوبة فالتوبة مشروعة، والتوبة تكون من حقوق الله ومن حقوق الخلق، وذكرت لكم شروطها فيما سبق. ثم ذكرت لكم بعد ذلك الاستغفار والدعاء من العبد، بمعنى أنه يكثر الاستغفار ويكثر الدعاء ولا يتقيد بوقت معين لا يدعو إلا به، بل يدعو صباحا وظهرا ومساء، يدعو وهو ساجد، يدعو وهو منتظر للصلاة، وسيأتي تحديد أوقات إجابة الدعاء بعد قليل. لكن الغرض هو أن الشخص يعود لسانه على كثرة ذكر الله وعلى كثرة الاستغفار والدعاء، فإن الإنسان إذا عود لسانه على الذكر اعتاد ذلك واستمر عليه، وقد يذكر الله ويستغفر الله وهو نائم، وهذا حصل من بعض الأشخاص، وذلك لقوة اعتياده على ذكر الله، ومنهم من يقرأ القرآن أيضا وهو نائم، وذلك لقوة ارتباطه بالقرآن. فالمقصود هو أن الشخص يكثر من التوبة، يكثر من التوبة ومن الاستغفار ومن الدعاء. فيه أمر ثالث أيضا، وهو الإكثار من الحسنات، الإكثار من الحسنات، لأن الشخص بطبيعته متحرك، وحركته إما أن تكون فيما يعود عليه بالنفع، وإما أن تكون فيما يعود عليه بالضرر، وكونه يتحرك بفعل الحسنات التي تعود عليه بالنفع لا شك أن هذا هو المتعين في حقه. والحسنات منها ما هو واجب عليه كالصلوات الخمس مثلا، وصيام رمضان، والزكاة، والحج، يعني سائر الأمور الواجبة عليه. وفيه أمور يفعلها على سبيل التطوع وعلى سبيل التقرب إلى الله جل وعلا، فإن الله تعالى يقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، الحديث. فهذا يدل على أن الشخص كلما أكثر من الحسنات ازداد قربا من الله جل وعلا وبعدا عن الشيطان. هذا هو الأمر الثالث. فالأمر الأول هو التوبة، المخرج الأول هو التوبة، والمخرج الثاني هو كثرة الاستغفار وكثرة الدعاء، والأمر الثالث هو الإكثار من الحسنات القولية والفعلية والقصدية وكذلك المالية. يأتي بالواجبات ويفعل ما يقربه إلى الله جل وعلا من التطوع. هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع أن الله جل وعلا قد يبتلي الشخص عندما تكثر سيئاته وتقل حسناته، قد يبتليه ببدنه في أي موضع من مواضع البدن، في سمعه، في بصره، في لسانه، في يده، في قدمه، في أي موضع من مواضع البدن يبتليه بالمرض. مثلا يبتليه بماله، يكون عنده مال لكن يصاب بفقد هذا المال، يصاب بولده، يصاب بزوجته، المقصود هو أنه قد يبتلى في دنياه حتى يقدم على الله وليس عليه خطيئة. إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. وعلى هذا الأساس فالشخص عندما يبتلى هو يحتاج إلى أن يكون في مقام الرضا، أن يكون في مقام الرضا، بمعنى أنه يرضى ويسلم لله جل وعلا، يسلم أمره لله على ما أصابه من هذا الابتلاء، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلا يعتقد الشخص أن هذا ظلم من الله عليه، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويقول جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا هذا الذي أصابك بسبب ما فعلته من المعاصي، وإذا لم تفعل شيئا من المعاصي على سبيل الفرض، فإن هذا يكون من باب الزيادة في حسناتك، لكنك إذا رضيت. أما إذا تسخط، حصل منك التسخط وحصل منك عدم الرضا بما حصل، فإنك لا تثاب على ذلك. إذا عجزت عن هذه المنزلة وهي منزلة الرضا، ففيه منزلة أخرى بعدها وهي منزلة الصبر. منزلة الصبر، فإنك تصبر على ما أصابك وتحتسب الأجر عند الله جل وعلا. هذا أمر رابع من الأمور التي تكون علاجا لما وقع منك من تقصير، لكن إذا وقعت هذه الأمور على كافر كفر مطلق، كفر أكبر، مشرك شرك أكبر، منافق نفاق أكبر، فإنها لا تكون مكفرة، وإنما تكون من باب العقوبات المعجلة عليه في الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فهذا دليل على أن ما يصيب الشخص الخارج عن دائرة الإسلام من هذه الأمور فإنما هو من باب العقوبات المعجلة، وقد يمهل للإنسان بمعنى أنه لا يعجل له عقوبة في الدنيا فتدخر عقوبته في الآخرة. يقول الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمقصود أن المسلم لا يغتر بما يحصل للكافر من عقوبة أو من إمهال، ولا يظن أن هذا، ولا يظن أن الإنعام دليل على أن الله راض عن هذا الكافر، ولكنه من باب الاستدراج من الله جل وعلا له. هذه أربعة أمور، ثلاثة منها تقع من العبد، وهي التوبة والاستغفار والدعاء والإكثار من الحسنات، هذه تقع منه، والابتلاء والامتحان هذا واقع عليه، هذا واقع عليه، ولكن كما ذكرت لكم سابقا فيه أمر خامس، وهو دعاء المسلمين له، دعاء المسلمين له، وهذا أمر مشترك، ومعنى الاشتراك هنا أن المسلم يدعو لأخيه المسلم وهو حي، والمسلم يدعو لأخيه وهو ميت، فدعاء المسلمين بعضهم لبعض هذا يكون في حياة المدعو له وبعد مماته، ولهذا جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. ومن المعلوم أن هذا لا يختص بالولد، وإنما هو عام، ولهذا من حكمة الله ومن فضله ومن إحسانه وبره بعباده أن شرع صلاة الجنازة على المسلم، وأن إخوانه المسلمين يدعون له في صلاة الجنازة، ويدعون له وهم ذاهبون به إلى المقبرة، ويدعون له عند الدفن، ويدعون له بالتثبيت بعد الدفن، وهذا من فضل الله ومن إحسانه وبره بخلقه. وكذلك الصدقات من المسلمين، بعضهم على بعض، فيتصدق الشخص عن أبيه الميت أو عن أخيه، أو يتصدق عنه وهو حي أيضا. ففعل المسلم لأخيه المسلم من دعاء وكذلك من صدقة، هذا من الأمور التي تخفف عن الشخص ما فعله من المعاصي. وهذا الأمر ليس راجعا إلى الشخص، وإنما هو راجع إلى إخوانه المسلمين. فيه أمر آخر، وهو أن الشخص قد يبتلى بالصعقة في قبره، أو قد يبتلى في قبره، ويكون هذا الابتلاء من باب التخفيف عليه من جهة ما فعله من المعاصي. وقد يبتلى في عرصات القيامة، ويكون أيضا ذلك من باب التخفيف عليه، وقد يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يرحمه أرحم الراحمين. هذه هي الأمور التي تعالج ما يحصل من تقصير من الشخص ما لم يصل إلى درجة الخروج من دائرة الإسلام ويموت على ذلك. وعلى هذا الأساس فعلى العبد أن يتنبه لنفسه، وليعلم أنه مرتحل عن هذه الدار إلى دار أخرى، وأنه مرتحل بما قدم من عمل طيب أو خبيث. وعندما يريد الشخص أن يدعو لنفسه، أو يريد الشخص أن يدعو لأخيه، ففيه أوقات للإجابة، أذكر لكم بعضها. فمن الأذان للصلاة إلى أن تقضى الصلاة، كل هذا وقت إجابة. والصلوات خمس، الصلوات خمس، فمن الأذان إلى أن تقضى الصلاة، يعني دبر الصلاة، هذا من أوقات الإجابة: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر. آخر ساعة من يوم الجمعة، إذا جلس الخطيب لصلاة الجمعة حتى تقضى الصلاة، ثلث الليل الآخر ينزل الله جل وعلا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له، ولكن في دعائه المسلك الشرعي، بمعنى أنه لا يدعو باسم ولا يدعو بقطيعة رحم ولا يدعو بدعاء ممنوع، مثل الأشخاص الذين يدخلون في دعائهم شرك أكبر وهم لا قد لا يشعرون بذلك. فعلى العبد أن يتعلم الأدعية المشروعة وأن يدعو بها. هذا كلام على قوله صلى الله عليه وسلم على مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله. الكلمة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، وأنا تكلمت لكم فيما سبق على دلالة المنطوق لهذه الكلمة. أما مفهوم أما الكلام على مفهوم المخالفة لهذه الكلمة فأذكر لكم طرفا منه، ويأتي الكلام على بقيته إن شاء الله تعالى. فالمقصود من مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، يعني أنك إذا أعرضت عن الله أعرض عنك، يعني أنك إذا أعرضت عن الله، يعني إذا لم تأتي بالأمر الأول وهو أنك تحفظ الله، ضيعت أوامره وارتكبت ما حرمه وتجاوزت حدوده، ما هي النتيجة التي تجنيها من ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى يعرض عنك. وإذا أعرض الله عنك أين تذهب؟ إذا أعرض الله عنك لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوك ولو بمثقال خردلة والله لم يرد ذلك لما استطاعوا، ولو أنهم أرادوا أن يضروك بمثقال خردلة والله لم يرد ذلك لما وقع عليك ذلك. فأنت السبب في إعراض الله عنك. انظروا إلى إعراض إبليس إعراضا كاملا عن الله، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله لعنه وأبعده وطرده وأنظره بسبب طلبه إلى يوم الدين، وذلك من أجل أن يزداد شقاء. وانظروا إلى إعراض الأمم السابقة عن دعوة الرسل، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة بالنظر لقوم فرعون الغرق. وكانت النتيجة لقوم عاد أخذتهم الصيحة، وكانت النتيجة لقوم هود أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. أما قوم عاد فجاءتهم الصيحة وقطعت قلوبهم في أجوافهم، وكانت النتيجة لقوم لوط الذين شاعت فيهم فاحشة اللواط، كانت النتيجة أن الله خسف بقريتهم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: وما هي من ظالمي هذه الأمة ببعيد إذا فعلوا مثل فعلهم، لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب. يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ويقول لنوح عليه السلام لما سأله نجاة ابنه قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا قول الله لنوح وهو من أولي العزم. وماذا كانت النتيجة لمن ذكر الله من غير هؤلاء من الأنبياء في القرآن؟ وكانت النتيجة بالنظر إلى أممهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله ناتج عن عدم حفظهم لأوامر الله وارتكابهم لنواهيه وتجاوزهم لحدوده. أما من أطاع الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه. وإذا كان ذلك في الأمم الماضية فإنه أيضا يجري في الفرد الواحد، فإنه يجري أيضا في الفرد الواحد بالنظر لما يرتكبه من المعاصي. فيه أمور تقع للشخص في حد ذاته، أنا أذكر لكم جملة منها ويأتي الكلام على البقية. فمن ذلك أن الشخص إذا كان قد تخلف فيه حفظه لله بكبائر الذنوب يصاب بوحشة فيما بينه وبين الله جل وعلا، فبدلا من أن يستأنس بالله جل وعلا تحصل عنده وحشة، وهذه الوحشة سببها معصيته لله جل وعلا. لأن الحسنة تقوي علاقتك بالله، والسيئة تضعف علاقتك بالله. ومن ضعف العلاقة بالله، ومن ضعف علاقتك بالله أن تصاب بوحشة فيما بينك وبين الله، فلا تستأنس في مزاولتك للعبادات. ما يكون عندك استئناس، إنما يكون عندك وحشة، وذلك بسبب المعاصي التي تزاولها: معصية السمع، معصية البصر، معصية اللسان، معصية اليد، معصية القدم، معصية الفرد، معصية البطن، معصية الجسم ككل. فإذا وقعت الوحشة بينك وبين الله، لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يؤنسوك لما حصل لك أنس، دائما وأنت تشعر بالوحشة. فيا أخي استأنس بالله جل وعلا بفعل أوامره وترك ما حرم، هذا هو الذي يؤنسك. وكلما زدت من المعاصي ازدادت الوحشة فيما بينك وبين الله. وقد حصل من بعض الأشخاص كان صالحا لكنه تساهل بترك الواجبات وفعل المحرمات، ووصل إلى درجة أنه يمر المسجد والناس يصلون ولا يدخل يصلي، لأنه مستوحش. فانظر يا عبد الله لنفسك، هل هذه الوحشة موجودة عندك؟ وإذا كانت هذه الوحشة موجودة عندك، فانظر إلى السبب الذي نشأت عنه، وعالج السبب الذي نشأت عنه. والعلاج هو ما ذكرته لكم سابقا مما يخص العبد بنفسه. عالج نفسك، لا تغفل، لأن كل إنسان مشغول بنفسه، وأنت فرد من بني آدم تكون مشغول بنفسك، لكن ينبغي أن يكون شغلك بنفسك لما يعود على نفسك بالنفع، لا بما يعود عليها بالضرر. فانظر هل أنت تحس بالأنس بالله؟ وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر نفسك في ثلاثة مواقف. إذا أردت أن تعرف من نفسك هل أنت هل بينك وبين الله وحشة، إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر موضعك في ثلاثة مواضع، أو انظر إلى نصيبك في ثلاثة مواضع. انظر إلى نصيبك عند سماعك للقرآن، هل أنت تحس بخشوع وتسمع القرآن ويؤثر فيك؟ فإذا كان ذلك كذلك فليس بينك وبين الله وحشة. انظر إلى نفسك عند الدعاء، إذا كنت تدعو، إذا كنت تدعو فهل تتأثر بهذا الدعاء ويحصل عندك خشوع قلب، أم أنك تدعو وأنت ساهٍ لاهٍ وكأن الدعاء مجرد حركات فقط؟ فإذا أحسست بحضور قلبك عند الدعاء فليس بينك وبين الله وحشة. انظر إلى نفسك حينما تقوم للصلاة، حينما تركع وتدعو وتسجد وتدعو، هل تحس بحضور قلب وتتأثر، أم أنها مجرد حركات تعملها ولا وقد تخرج من صلاتك ولم يحضر قلبك فيها؟ فإذا كنت تحس بحضور قلبك في ركوعك وسجودك وتحس بالتأثر فليس بينك وبين الله وحشة، وإذا كنت لا تحس بشيء من ذلك فإن الوحشة واقعة فيما بينك وبين الله، وعليك أن تنظر إلى العلاج الذي تعالج به نفسك. ومعنى ذلك أنك تبحث في السبب، ما هو السبب الذي أحدث هذه الوحشة فيما بينك وبين الله؟ ما هو؟ تذكر نفسك، هل قصرت في واجب؟ هل ارتكبت محرما؟ هل تجاوزت حدا من حدود الله جل وعلا؟ انظر وفكر وانصف من نفسك، ولا تبحث عن تأويل وتسويغ لما ترتكبه، بل انصف من نفسك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل. ومن العدل على نفسك فيما بينك وبينها أن تنصفها، وأنك إذا أدركت أنك تركت واجبا أو أنك فعلت محرما يكون هذا هو السبب في الوحشة فيما بينك وبين الله، والعلاج هو أنك تتوب إلى الله جل وعلا كما سبق الكلام عليه. هذه الوحشة هي أثر من آثار المعاصي، هذه الوحشة هي أثر من آثار المعاصي، يعني من هذا يحصل عندك لأن هذا حصل لوجود التخلف منك لحفظ الله جل وعلا، فلما لم تحفظ الله أعرض الله عنك، وكان من نتائج هذا الإعراض هو حصول الوحشة فيما بينك وبين الله. هذا هو الأمر الأول، وسيأتي أمور بعد هذا في الدرس القادم، الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلح أقوالنا وأفعالنا ومقاصدنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، وأن يجنبنا ما لا يرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن الإجابة على ما يقدم من أسئلة. هذه امرأة تقول: جامعني زوجي وفي نهار رمضان ونحن في سفر دون أن ما أدري أو أدري بحكم ذلك، وكنا في ساعتها، فهل علينا إثم أو كفارة؟ إذا كان الرجل مسافرا فإن السفر يكون سببا للرخصة، يعني لرخصة الفطر. فإذا جامع الرجل زوجته وهو مسافر فليس عليه في ذلك شيء، لكن يبقى التنبيه على ناحية مهمة. هذه الناحية المهمة أن السفر في حد ذاته قد يكون معصية. السفر في حد ذاته قد يكون معصية، وكونه معصية أن الشخص ينشئ سفرا من أجل أن يفعل أمورا محرمة، بمعنى يعني مثل الإنسان الذي يسافر لترويج المخدرات، أو يسافر لقطع الطريق، أو يسافر لنهب أموال الناس، أو للاعتداء على أعراضهم، أو غير ذلك. هذا السفر لا يبيح الترخص، لكن إذا كان السفر مشروعا فلا مانع من ذلك، وليس فيه كفارة، وإنما القضاء قضاء الصيام بعد يعني بعد الرجوع إلى البلد. السؤال الثاني تقول: ركبت لولب لمنع للحمل نظرا للظروف الصحية، وجاء علي دم حيض اللون كماء اللحم لمدة 5 أيام في غير أيام الدورة، فلم أصلي، فهل يلزمني؟ والجواب هو أن دم الحيض يميل إلى السواد ورائحته كريهة وثخين، وأن دم الاستحاضة أحمر خفيف ليست له رائحة كريهة، والمرأة هي التي تنظر إلى أوصاف الدم، فإذا تحققت فيه أوصاف دم الحيض جلسته، وإذا تحققت فيه أوصاف دم الاستحاضة فإنها لا تجلسه بل تصوم وتصلي. فهذه المرأة بإمكانها أن تعيد النظر في لون الدم ورائحته، فإذا كان في ذهنها أن هذا الدم أحمر وأنه لا رائحة فيه وأنه خفيف فإنه دم استحاضة، أما إذا توفرت فيه صفات دم الحيض فإنه يكون حيضا. وبناء على ذلك، فإن توفرت صفات دم الحيض فهي قد تركت الصلاة، فليس عليها صلاة، لأن الحائض تسقط عنها الصلاة. وإذا كانت صفات دم الاستحاضة فعليها أن تقضي صلوات تلك الأيام. السؤال الثالث: تقول هذه الظاهر إنها امرأة صالحة، قلت لو يخلع زوجي لو عن الدخان لأصومن 7 أيام وأريد أن أصومها، فهل يجوز صيام 3 أيام البيض من كل شهر؟ إذا كان الزوج قد ترك الدخان فإنك تصومين هذه الأيام، وإذا كنت قد نويت أنها متتابعة فإنك تصومينها متتابعة، وإذا لم تنوي وإذا لم يحصل عندك نية المتابعة فإنك تصومينها متتابعة أو متفرقة. لكن هي ذكرت أن زوجها يشرب الدخان، ومع الأسف إن كثير من الناس حتى صغار السن الآن يشاهدون آباءهم ويقلدونهم، ولا شك أنه محرم وأنه ضار. وهذا يقول: اشتريت سيارة على نظام التأجير، ودفعت دفعة أولى قدرها 4000 ريال، والقسط الشهري 1500 ريال على 41 شهر، وفي حالة اكتمال دفع القيمة 11000 ريال مع الأقساط. والسؤال: هل هذا بيع جائز؟ مع ملاحظتي أنهم فرضوا علينا دفع التأمين والذي به غبن للمشتري، كيف نفعل؟ الجواب هو أن البيع، أن التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز لما يشتمل عليه من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم، ولما يشتمل عليه من الغرر لأنه لا يعلم عن نهاية الأمر، ولما يشتمل عليه من الضرر على المستأجر. فهذه 3 أمور كلها دالة على أن هذا التصرف ليس بمشروع. شخص يرغب شراء سيارة عن طريق أحد البنوك بجدة، إن الشخص يحضر ورقة تسعيرة للسيارة التي يرغب شراءها، فيقوم البنك بشراء السيارة ثم يبيعها على هذا الشخص. الجواب هو أنه يجوز للإنسان أن يشتري سلعة من شخص يملكها ملكا تاما، يشتريها منه بثمن حاضر أو بثمن مؤجل. أما بيع السلعة قبل شرائها أو بيع السلعة قبل قبضها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، يعني لم يملكه أصلا، وكذلك إذا لم يقبضه. لكن الناس يعني أصحاب التجارة عندهم حرص على جمع الأموال بصرف النظر عن الحل والحرمة، وإنما يهمهم كثرة الأرباح فقط، مع أنها خسارة وآثام عليهم إذا كانت بأسباب محرمة. يقول: يا سيدي أشرح لكم، أنا لست سيدا لأحد، يا سيدي أشرح لكم حالتي قبل الزواج، كنت ولله الحمد في أحسن حال، ولكن بعد الزواج ساءت الحال، وأصبحت الطرق أمامي مسدودة، وأصبح القريبين مني ينفرون مني إلى آخره. المقصود أن هذا الشخص يتصل بي بعد صلاة العشاء إن شاء الله، وأسأله عن أمور، وبعد ذلك أدله على الطريق الذي يسلكه. ما حكم سفر الفتاة خارج بلدها للدراسة إذا وفرت لها الجامعة؟ التعليم عندنا لا يوجد متوفر في أي بلد كتوفره هنا، ولكن بعض الناس يكون عنده مال، والله جل وعلا يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفيه رجل حكيم أوصى ولده بجملة من الوصايا، وكان من جملة هذه الوصايا قوله لولده: يا بني احذر من سكر المال. فيكون والد هذه الفتاة غني لا يهمه، ولا يهمه أيضا ما قد يحصل على هذه الفتاة إذا سافرت للخارج، لأنها تجلس بجنب شاب تطلع هي وياه وتدخل هي وياه ويضحكون جميع، وأوقات الفراغ بعد الدراسة يذهبون جميع، وتأتي البنت وهي فاسدة في عرضها لكنها بنته فلانة بلحمها وبدمها. أما ما هتك من عرضها فإنه لا يسأل عنه ولا يبالي. المهم أن بنته تأتي، أخذت الماجستير، أخذت الدكتوراه من بلاد كذا. البلاد عندنا ولله الحمد بلاد فيها محافظة وفيها التعليم في جميع المستويات، فما الداعي إلى أن الإنسان يسافر للخارج من أجل أن يدرس، أو يسافر مثلا أو تسافر البنت من أجل أنها تدرس؟ قد يوجد تخصصات تحتاج إليها الدولة ولا توجد هنا، لكن هذه يرسل إليها أشخاص قد أنهوا دراساتهم هنا ويدرسون هذه التخصصات، ويكون عندهم مناعة ويكون عندهم حصانة. لكن واحد يرسل ولده عمره 15 سنة يدرس برا، ولا بنت عمرها 15 تدرس برا، من أجل أنه إذا يتكلم في المجالس يقول والله أنا ابني يدرس في أمريكا في المتوسط هناك وفي الثانوي، ولا بنتي تدرس في أمريكا ولا في بريطانيا. هذا رجل غلب أمور دنياه على أمور دينه، يعني جعل كفة أمور الدنيا أرجح من كفة أمور الدين.